المنهيات. يعني عدنا احنا في القرآن الكريم كلمة التقوى تتردد كثيرا، ولعله لكثرة ترددها الكثير ما يقدر يفهمها الفهم الكافي. يعني تمر عليه كلمة تقوى يجوز الصورة اللي في ذهنه عن معنى التقوى صورة مو كاملة. كيف يعني؟ شلون؟ بأي معنى نتصورها؟ هو الحقيقة مهمة الدين هي شنو؟ مهمة الدين، مهمة الدين في تعاليمه أن يخلق عند الإنسان مناعة، أو يخلق عند الإنسان اندفاع إلى فعل الخير أو فعل الأشياء المشروعة، ومناعة ضد الأشياء غير المشروعة. نبهلي، هي ترى هاي وظيفة الدين. دين وظيفته أن يخلق الباعث اللي يبعث الإنسان نحو الفعل الصالح، ويخلق عند المناعة. ومعنى المناعة يعني اللي نقدر نسميها الضبط، وسيلة الضبط. يعني اكو بعض الناس اذا تمر به المغريات ينهار يتلاشى، مثل الانسان اللي رأسا يتناول افرض ما يخدر جسمه فيقع، عينا الاغراء من هالنوع يأخذ تأثيره من الانسان. مهمة الدين خلق المناعة ضد الإغراءات اللامشروعة، وبنفس الوقت خلق الباعث في نفس الإنسان إلى عمل الأمور المشروعة. هو هذه التقوى، هذه التقوى هي التقوى اللي يكثر دائما الحديث عنها بالقرآن الكريم. هي عبارة الامتناع عن المعاصي، ومن جملة المعاصي لها طرفين، سلب وإيجاب. إذا فعلها الإنسان هذا الجانب الإيجابي، وإذا ترك المأمور بها هذا الجانب السلبي من المعاصي. فهي بالواقع لها طرفين. التقوى هي هذه هالمجموعة، هالمجموعة من التعاليم لتخلق عند الإنسان هالقابلية. هاي القابلية نسميها تقوى. زين، التقوى طبعا مرت وضاف إلى الله. نبه لي للنقطة اللي أريد ألفت نظرك إلها. مرت وضاف التقوى إلى الله عز وجل رأسا، لكن الذين اتقوا ربهم، مثل هاي الآية. ومر لا تضاف التقوى إلى شيء آخر، مثلا واتقوا النار. زين، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام مثلا. مرت وضاف التقوى إلى الله، ومرت وضاف إلى شيء آخر. إذا أضيفت إلى النار مثلا اتقوا النار أفرض، زين، أو اتقوا المعاصي أو اتقوا الذنوب، مسألتها سهلة. لكن إذا يقول اتقوا الله يعني شنو؟ يعني الآية تخليك وجها لوجه أمام الله، تقول لك غريمك هو الله. شايف؟ يعني المسألة هواية ثقيلة خطرة. الله عز وجل لما يكون طرف في الخصام، وإن كان من ناحية ثانية، من ناحية ثانية أن الله عز وجل عندما يكون طرف في الخصام يكون أدعى للإطمئنان. شلون أدعى للإطمئنان؟ لأنه كريم، لأنه منعم، لأنه مصدر الرحمة، لأنه متفضل. لكن في نفس الوقت ما ننسى أنه شديد العقاب. زين، فالآية عندما تضيف التقوى رأسا إلى الله عز وجل هذا يدل على خطر الموضوع أكثر من أي شيء. فالتقوى اللي دائما يدفع إليها القرآن الكريم شنو مهمتها؟ ترى مهمتها هذه ليس إلا، إذا أردنا نترجمها بلغة عصر، نترجمها بلغة أخرى، نقول أن مهمتها خلق المواطن الصالح. كيف؟ لأن إحنا العبادات عدنا بأجمعها ما نعتبرها غايات. العبادات كلها وسائل، ما عدنا قسم من أقسام العبادة هو غاية. يعني أنا لما أوقف أتوضأ وأصلي وأقرأ الحمد وأقرأ السورة وأقرأ الذكر، ما المقصود من الصلاة قراءة الذكر أو الحمد أو الركوع أو هالأفعال هاي اللي يأتي بها الإنسان؟ أبدا، هاي تفنى، تفنى باللحاظ مثل ما يقولون. إنما أكو هدف من وراءها. الهدف اللي من وراءها شنو؟ الهدف اللي من وراءها تهذيب السلوك، اني انا اتي بهذه الاعمال لتهذيب السلوك، ليس الا الصلاة وسيلة لتهذيب السلوك، صوم وسيلة لتهذيب السلوك. اذا كل الاعمال هي وسيلة لخلق الانسان الصالح، خلق المواطن الصالح. واذا كان هدف التكاليف الشرعية خلق المواطن الصالح، اذا كيف يتسنى ان او كيف نجرأ ان نسمي هالتكاليف بانها فكر رجعي؟ اذا كان خلق المواطن الصالح تستهدف الاديان، ارجوك هاي مهمة تقدمية ام مهمة رجعية؟ يعني مثلا انا شوف ارد اقول لك شلون ان المفاهيم اللي جاي تجينا مجاهزة معلبة وتنشر عندنا على مستوى وسائل اعلام وعلى مستوى وسائل كتب وعلى مستوى وسائل حضارية، شنو مهمتها؟ مهمتها ان تشوه عندنا المفاهيم. ارجوك الانسان اللي يجي للانسان الاخر يحاول ان يحول الى مسخ، يخليه انسان منغمش باللذة، منغمش بالفجور، معفي نفسه من الالتزامات الخلقية، من الالتزامات الاجتماعية، يسميه متحرر. زين أليش في هذه التسمية إغراء بالسقوط والوقوع بالرذيلة؟ ويسمي الإنسان اللي يلزم نفسه بضوابط حتى يخلق من نفسه مواطن صالح، يعيش بالمجتمع كمواطن صالح، يعبر عنه بأنه يحمل فكر رجعي. أليش في هذا دفع للإنسان عن طريق الفضيلة إلى طريق الرذيلة مقصود أو لا؟ بطبيعة الحال. يعني الحقيقة شنو، أكو فد كتاب صدر حديث، حكام العالم المستورين، يعني بها التسمية، إن لم يكن بها التسمية بها المضمون، عندي الكتاب لمؤلف أوروبي موجود. الكتاب الواقعي يبين أن معظم وسائل التحلل اللي جاي تلبس ثوب مدنية بالعالم يخطط إلها من حكومة مستورة يهودية مهمتها تحويل المجتمع بأجمعه إلى دار للرذيلة والانحلال. شايف؟ وإلها تلاميذ على مختلف المستويات، إلها تلاميذ تشخرهم على مختلف المستويات. فأنت عندما تقرأ هالكتاب أو نظائره تشعر ان ما يجري حواليك مو شيء عفوي، يعني بطبيعة الحال لا، حتى التشميات هذه مو شيء عفوي، وانما اكو جهة من وراء هؤلاء تخطط لهالتشمية وتخطط لهذا العمل. فاذا اعود الى صلب الموضوع، اذا كانت وظيفة التقوى خلق الرادع في نفس الانسان وبالتالي تحسين سلوك الانسان، اذا كان كذلك هذه وسيلة تقدمية ومن اروع انواع التقدمية. ارجوك اي وسيلة اكثر تقدمية من انني اخلق المواطن الصالح اللي مهمته ان يعيش في امن وامان، المجتمع منا في خير، انسان منصرف الى الانتاج في مختلف الجوانب، ابعاد الفكر، ابعاد المادة، ابعاد الاخلاقيات، منتج في الامور المفيدة ومبتعد عن الامور الضارة. هذه هي عين التقدمية، هذا هو، هذا لباب التقوى هو هذا. زين الآية تقول لكن الذين اتقوا لهم عند ربهم أو لهم هؤلاء المتقين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. عندنا شوية هذا البحث، الحقيقة بحث بشيء من الطرافة لا بأس من التوسع به، هذا أيضا من المفاهيم اللي يكثر تردادها بالقرآن الكريم دائما، جنات تجري من تحتها الأنهار. على طول القرآن الكريم يمر بوصف الجنة فيصفها بهذا الوصف. شنو المقصود من عدها؟ أولا الجنة من أين مشتقة؟ يعني هل لفظ هذا لفظ الجنة من أين اشتق؟ بعض المفسرين يقول هذا اشتق من الجنة، يعني لكثرة ما يجني الإنسان من خيرات من الجنة، يعني دائما أكلها دائم وظلها، دائما أشجارها مثمرة ما بها شجرة خالية من الثمر، الجنة على طول موجود بها. زين وكلها دائم وظلها. الجنى اللي بيها يأخذ الأبعاد المختلفة، جنى على مستوى الأكل، جنى على مستوى الصحبة، جنى على مستويات أخرى، يعني جميع أنواع الجنات، ثمرات، عبر لفظة جنى بثمرات، جميع الثمرات في مختلف الأبعاد موجودة. فاشتقت الجنة من هذا، من توفر الثمار دائما فيها. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، اشتقت من الإجنان وهو الظلال، فلان يستجن بظل الشجرة، يعني يستظل بظلها. زين. ولذلك سمي الجنين جنين، لأن الجنين وين مستتر؟ مستظل في الظلمات الثلاث، المشيمة والرحم والبطن. عبر عنا جنين لأنه مشتجن في هذه الظلمات. الجنة إذن بناء على هذا، الجنة مشتقة من الإجنان، من الظلال، لأن الشجر بيها متكاتف ويخلق بيها دائما ظل، فما فيها إلا الظل. زين. بهالمعنى استعملها القرآن، تمام، استعملها القرآن بهذا المعنى صحيح. يعني احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كم تركوا من جنات وعيون، يعني ذولا اللي طلعوا من الحياة كثير من عندهم خلى بساتين عامرة، خلى عيون مياه مستنبطة، تركها وانصرف عنها. ولذلك انا اذكر لما نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لما نزلت هذه الآية قام واحد من الأنصار اسمه أبو طلحة، أبو طلحة قال له يا رسول الله روحي فداك، قال بلى، قال له أنا أفضل أموالي عندي جنة، بستان، بستان مونعة جيدة جدا، بستان كثيرة العطاء، فيها عين ماء كأنها عنق جزور، أنا أسميها بئر حاء، هي معروفة ببئر حاء، انا هاي اريد ان اتقرب بها الى الله باعتبارها ما اريد اخليها من ورائي. القرآن الكريم ينعى على بعض الناس انهم تركوا الجنات والعيون، انا هاي ما اريد اتركها، اريد انا حي اتصدق بها. فقال النبي بخ بخ، ذلك مال رابح. قال اين اضعه يا رسول الله؟ قال ضعه في اقاربك الضعاف، اذا عندك اقارب ضعاف، نعم، ضعه عند اقاربك. فعلا تصدق بها على أقاربه الضعاف. الجنة قصدي أن القرآن الكريم استعمل لفظ الجنة بها المعنى، كم تركوا من جنات وعيون، بها المعنى استعمل لفظ الجنة، يعني بالنسبة إلى جنات الدنيا، جنات الدنيا أكو بها ظلال، بها نخيل، بها مزارع دائمة الظل، والإنسان يستظل بظلها، سماها جنان، موجود. لكن هل استعمال القرآن بالنسبة إلى الجنة المقصود به نفسها المعنى، يعني الجنة التي يوعد بها العباد، أم أنه مأخوذ أن الشجر بيها بيظل، هذا هو القصد؟ يعني بتعبير آخر بديل الآية الثانية، أكلها دائم وظلها، هذا هو المقصود لو غيره؟ إذا هذا المقصود، هذا مو شيء مهم، يعني أن الله عز وجل يوعد العباد أنه ينطيهم جنة بها شجر بها ظل، هنا أكو بالدنيا بساتين بها شجر وبها ظل ويمكن أن يعيش فيها الإنسان، مو الخيام، هل معنى هذا الخيام؟ هل معنى هذا يأخذ في إحدى رباعياته، يأخذ، ما أريد أقول يشخر، لكن يتساءل، يقول في أبياته في إحدى رباعياته، يقولون حور في الجنان ولذة وأنهار من ماء وأنهار من خمر، إذا اخترت حوراء هنا ومدامة فما البأس في ذا وهو عاقبة الأمر. زين. لون من السخرية سميه، أو لون من التساؤل اللي مشوب بشيء من السخرية، يقول إذا كان هذه الجنة أفد هدف، مو شيء هدف مهم، ما هنا أكو بستان وأكو إمرأة وأكو أنهار جارية، مو فرد شيء. العبد يؤمر بالتضحية حتى إذا ضحى يأخذ من الله عز وجل هالجزاء، وبنتيجة الجزاء يكون الجزاء فتبستان بها ظل، وفر الجزاء مهم هذا أبدا. إذن من أين مشتقة الجنة؟ الواقع الجنة مشتقة لا من الجنة ولا من الظل، وإنما مشتقة من الجنة. الجنة شنو هي؟ الجنة الدرقة التي يتقي بها الإنسان في الحرب. الجنة درقة نفسها اللي يستعملها المحارب، أو الدرع اللي يستعمل المحارب يستجن به عن الآلام حتى لا يوصل لألم طعنة أو شيء. الجنة يستجن بها الإنسان من المكاره. شلون يعني يستجن بها من المكاره؟ يعني أن كل عطاء في الدنيا محفوف بالمكاره، لكن كل عطاء في الجنة خال من شائبة المكاره. شلون يعني؟ أولا أول شيء أن الجنة في واقع الأمر عطائها إذا أريد نقيشها إلى عطاء الدنيا، نلاحظ أن عطاء الدنيا ما يجي إذا واحد يريد يأخذها بحلال، ما يجي إلا بعناء وبتعب. يعني أنت تتصور واحد لما يريد يبني نفسه اقتصاديا وهو إنسان ملتزم ما يريد يروح إلى الحرام، تتصور هذا يقدر بدون تعب يبني نفسه؟ طبعا لا، لازم بالعرق وبالجهد وبالأتعاب. يمكن يصرف الشيء الكثير من تعبه وعناءه وجهده الفكري يحصل مقابله شيء، لكن عطاء الله عز وجل هناك بلا عناء، واحدة. ثانيا أن العطاء هنا مشوب بالمنغصات. شلون مشوب بالمنغصات؟ يعني ممكن الأكلة اللي يأكلها تسبب له موت، تسبب له هلاك. ومعظم ما يبتلي به الإنسان يبتلي به عن طريق المعدة، قد يأكل أكلة ويكون حتفه بتلك الأكلة، يكون حتفه نعم بما أكل من الطعام، لكن المفروض أن ذلك الطعام خال من المكاره. أسألني كلهن من ظن شبيهن، بس شيء واحد أريد أقول، الشيء الواحد أن كل شيء هنا معرض لخوف الفوت. شلون معرض لخوف الفوت؟ يعني انت الان ما تقدر تطمئن ان هالمسألة اللي بيدك الان راح تبقى بيدك الى باكر. ابدا، ماكو واحد عاقل يحمل عقل ويقدر يحلف ان ما عندي الان يمكن راح يبقى الى بكرة، ما ممكن، مستحيل. ماكو عاقل يقول ان ما املكه الان تستمر ملكيته الى الغد اطلاقا، لأن ما يدري بأي لحظة هذه الملكية تزول منه بحال من الأحوال، ما يعرف في أي لحظة، ما يدري في أي دقيقة ينقض عليه الدهر أو ينقض عليه الموت. إن لم يكن الدهر فالموت، يوم حياته ينأخذ من عنده، يوم لا يموت ويؤخذ منه بعد موته. خوف الفوت يعني ما طول النعمة بيدك أنت تبادرها، ما تشعر أنك راح تصبح، يصبح الصباح وانت موجود، او يصبح الصباح وانت غير موجود، وهذه الاموال التي بين يديك مو شاعر انت راح تبقى يدك عليها الى لحظات او لا، ابدا ما تبقى يدك عليها الى لحظات قط، بل انت بالواقع ما طول هبيدك انت ما تملك ملكية صحيحة. احنا ما عندنا، اذا تشوف اكو اضافة، اكو بالقرآن الكريم اضافات انه يضيف الاموال للعباد وفي أموالهم حق معلوم، هاي الإضافة مو للملكية، هاي لا أبدا للاختصاص. يعني فقهاء المسلمين يقولون هذه الإضافة مو للملكية، لأن لو كانت ملكية مطلقة لكانت مثل المبدأ الرأسمالي. المبدأ الرأسمالي الآن الملكية بالنسبة للفرد مطلقة، يعمل بها كيف يريد. مثلا يموت زين، يوصي ان هذه اموالي لازم تصرف بالشيء الفلاني، تنعطى للمكان الفلاني. زين، واحد يوصي بامواله تؤخذ مثلا تعطى الى كلب اجل الله سامعين، او الى جمعية كلاب، جمعية حيوانات، او واحد يوصي بامواله يشيلها يذبها بالبحر ويقول يا اللي يعتر عليها هي اله. هذا لون ما يقر الاسلام بحال من الاحوال، يعني ما يعتبر الملكية لك، يعتبرك انت مجرد موظف اجتماعيا. انت في المال مجرد موظف وظيفة اجتماعية. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله عز وجل استخلف الانسان في التصرف بهذه الاموال. استخلافا للإنسان للتصرف بهذه الأموال شي يدل؟ يدل على أن المال بالدنيا ما به ملكية حقيقية أبدا. هذا الفرق. تأملي يعني مثلا شوف أكو الرأسمالية تعطيها الملكية المطلقة، الشيوعية مثلا تسلب الملكية الفردية، إنما تخلي الفرد يدور في نطاق المجموع في نطاق المجتمع، تقول له أنت إلك ملكية لكن مع ملكية المجتمع. بس شنو مع ملكية المجتمع؟ شلون؟ ما أدري. أنت على كل حال المجتمع هو يجيك يعطيك هالصيغة، يقول لك المجتمع هو الذي يملك وسائل الإنتاج. شلون يعني يملك وسائل الإنتاج؟ إذا تمرض يقدر يأخذ له وسيلة إنتاج يبيعها؟ ما يقدر. لا، نعم أنت تملك وهذا هو زين. يو لا، هذا يجيك يقول لك ملكيتك أنت، تعمل بها كيف تريد، تقدر تشغلها في أي مكان، تقدر تشتغل بها، تستعملها بالاحتكار، بالمحرم، انت حيوان منتج اقتصاديا. الاسلام لا، يقول لك انت انسان لك سلطنة على الثروة. نبالي تعبير الفقهاء، لك سلطنة يعني قدرة على التصرف في الامور اللي يحددها لك الشارع، مو كل تصرف ابدا. الاموال يعتبرها ملك الجماعة، لكن الفرد يتصرف بها وين؟ يتصرف بها تصرف بحصة يسميها التمكين من الانتفاع، هذه الحصة. ولذلك الانسان ما يملك ان يذب امواله كيف ما يريد. يعني انا ما اقدر بكرة اقول اموالي هذه ارد اذبها بالقمار، او اموالي ارد اذبها افرض في صنع الخمرة، او اموالي اريد اذبها في صنع مصنع للاشرحة يقتل الناس. الآن مثلا أفرض أنا عندي معمل لإنتاج الأسلحة، المعمل اللي عندي لإنتاج الأسلحة مثلا وين أقدر أبيع الأسلحة ويكون بيعي مشروع؟ أبيع الأسلحة إذا كانت في الدفاع عن النفس، إذا واحد يريد يدافع عن نفسه أبيع السلاح، وعندما أبيع السلاح الثمن اللي أخذه أخذه حلال. لكن إذا أعرف أن هذا ما يدافع عن نفسه، يبغي به، يعتدي به، يحرم علي البيع بالنسبة له. إذن اكو قيد خلقي يعتبر قيد في كل لون من الوان المعاملات، مما يدل ويدلل على ان الاموال انا ما املكها، انا موظف فيها ضمن نطاق معين. شايف شلون؟ اذا انا موظف ضمن نطاق معين، الاموال ليست لي وانما الاموال لله عز وجل. شوي احنا بعدنا عن صلب الموضوع، ارجع للآية الكريمة. زين، الآية لما تقول لهم جنات، وقلنا أن الجنة هناك إنما سميت بالجنة لأن فيها جنة من المكاره، هنا أي مالية أنا أخاف عليها الفوت، بل هي بالواقع ما أقدر أتصرف بها إلا ضمن نطاق معين. هناك لا، الواقع أولا الحاجة إلى المال تنتفي عندي. شلون الحاجة إلى المال تنتفي عندي؟ ما مفترض أكو مرض وأحتاج المال حتى أشتري بيه دواء، ولا مفترض نعم أكو عري حتى أحتاج نعم المال، والقرآن يقول لي وأن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ما محتاج المال لأشتري بيه طعام، الحاجة إلى المال تنتفي. إنما كل شيء ميسر تحت يدي وخال من الشعور بالفوت وخال من المنغصات، فلذلك الجنة بهذا المعنى لما يقول لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. زين، شنو فائدة تجري من تحتها الأنهار؟ طبعا احنا عدنا قلنا اكثر من مرة ان الانسان مكون من جسد ومكون من روح، عند حاجات روحية وعند حاجات جسدية. الحاجة الروحية يريد لها إشباع، والحاجة الجسدية يريد لها إشباع. يعني أنت الآن أضرب لك مثلا أقرب لك به المعنى، لو يقدم لك واحد طبق طعام، يقدم لك طبق طعام وأنت خائف مضطرب، خائف من شيء، تلتذ بالطعام بشيء. الطعام حاجة جسدية والأمن حاجة نفسية، انت بحاجة ان تطمئن، بحاجة ان تشعر بالطمأنينة، شعورك بالطمأنينة ها هذا هو حاجة النفس. شعورك بالحاجة إلى الثقافة، زين، هذه حاجة الروح. شعورك بالحاجة للطعام، هذه حاجة الجسد. القرآن الكريم يريد أن يجمع يلبي حاجات الإنسان بأجمعها، الجسم والحواس، أكو أشياء تسر بها، منظر الماء ومنظر الخضرة يسر به الإنسان، يعني فت حاجة جسدية يحتاج إليها الإنسان يرتاح، وبالتالي تنعكس على الروح، زين. والحاجة الروحية الأمن والاستقرار، وبعد والإكرام التكريم. سيجينا معنى التكريم، شلون أن القرآن الكريم بها التعبير يريد يضمن الحاجتين، هم الحاجة الروحية وهم الحاجة الجسدية. في الحاجة الجسدية أن تكون جنة خضراء تجري من تحتها الأنهار فيها أسباب النعيم، والحاجة الروحية ما بيها خوف الفوت، يعني ما راح تتصور أنها راح تطلع من إيدك وراح تخسرها شئت أم أبيت. هذا المعنى شنو اللي يأكده؟ يأكد المقطع اللي يجي من بعدها، ها؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. التفت للتعبير، يقول له أنك أنت ما راح تطلع، يعني ما راح تنتجع من عدها كما تنتجع في الدنيا من النعمة. شلون أنت بالدنيا تنتجع من نعمتك؟ لا، هاي ما راح تنتجع من عدها، أنت خالد بها، لك الخلود بها، زين. هذا المعنى جمع بين اثنتين، بين حاجات الروح وبين حاجات الجسد. انتقلت الآية الكريمة، قالت نزلا من عند الله، زين. هذا المقطع الثالث شنو المقصود به نزلا من عند الله؟ النزل هو دار الضيافة. العرب تستعمل لفظة نزل لدار الضيافة. القرآن الكريم لما يقول نزلا من عند الله ماذا يستهدف؟ طبعا يريد يعرض على أذهاننا صورة من الصور التي ألفناها في حضارتنا. احنا نعرف في تاريخنا ان اول من اتخذ دارا للضيافة ابراهيم الخليل، وعرفنا ان من مكمل عليه السلام وان من مكملات الايمان اكرام الضيف، زين. هذا معنى اقرته الحضارات واكدته الاديان، جاءت الاديان فاكدت، زين. ولذلك لما تجي الى تاريخنا قبل الاسلام تلقى الواقع اكو عناية كبيرة جدا في موضوع الضيافة والاضياف. موضوع الضيافة والاضياف يلعب دور مهم في تاريخنا، وخصوصا في المثل العليا. واحد عند المثل الاعلى مثلا شيء، بالجانب الثاني المثل الاعلى مو هالشيء، لا شيء اخر. من المثل العليا اللي كان يؤكد عليها بالجزيرة العربية مسألة إكرام الضيف وتقديم الضيافة للضيف، هذا يعتبر مثل أعلى، والإنسان يفكر به من بدء نشأته، يبدأ يفكر شلون يحقق المثل الأعلى. ولهذا شو يسمون الكلب العرب؟ العرب يسمون الكلب متمم المكارم ومديم النعم وداعي الضمير. التفت لها الأسماء الثلاثة، الضمير الضيف يسموه ضمير، ليش؟ ما أعرف، لأنه يضمر كما أن الضمير مستتر مثلا يشتر يغطى ويحمى، يجوز هالمعنى ملحوظ. متمم النعم يقولون أن النعمة ماتتم إلا بالبذل منها، النعمة ماتتم إلا أن تبذل منها. إذا واحد عنده نعمة ويريد هالنعمة تدوم عليه لازم يبذل منها، يعطي منها، لأن البذل من النعمة سبب للدوام. فالعرب يسموه للكلب متمم النعمة، ايش معنى؟ لأن يقولون هذا بنباحة يصيح للأضياف. سأوضح لك الصورة تفصيلا خلال البحث. هذا بنباحة كان يصيح للأضياف، يستدعي الأضياف، هذا يعني داعي إلى مكرمة، داعي إلى مكرمة. وإلى جانب هذا ايش كانوا يسوون لهالحيوان؟ هم عندهم الطريقة اللي يصيحون بها للضيف النار. النار عندهم يستعملوها ب14 هدف، من جملة أهداف استعمال النار كان هدف دعوة الأضياف، يشوفوا لهم مكان مرتفع بالليالي الظلماء الشاكية، يجمعون الحطب ويخلوا يوقدون النار وتبقى تندلع ألشنة النار بالظلام. إذا واحد من هذول قاطع ليل، قاطع الصحراء أو ضيف ظال، بمجرد أن يرى النار عن بعد يعرف أن هاي نار القرى يسموها، فيجي على نار القرى رأسا. إذا إجى على نار القرى يقدم له الطعام ويقدم له ضيافة بكاملها. ولهذا أذكر واحد يمدح علي بن الحسين في أبيات اللي يقول: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، أعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، أعني ابن بنت الحشب الفاضلي، كان إذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل، يغلي بنيء اللحم حتى إذا أنضج لم يغلو على الآكل. يشير إلى النار، هاي نار القرى. وأوضح من هذا أبيات حاتم ابن عبد الله. حاتم ابن عبد الله كان عنده غلام اسمه يشار، يقول للغلام يشار: إذا جن الليل أوقد نار القرى، نار القرى، ويخاطبه يقول له: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. فكانت نار القرى اللي تستهدف الأضياف، تستدعي الأضياف. يتفق تجي ليلة شديدة ماطرة شاتية بها هواء عنيف، النار ما تشتقر تنطفي، فشنو الطريقة اللي يتعرفون فيها لجلب الضيف؟ شنو الطريقة ها اللي يتعرفون بها لجلب الضيف؟ الطريقة ذاك الوقت يفرقون بين الكلاب، يربطوها بأطراف الحي ويفرقون، وهذا الكلب إذا فرقوه عن أخواته يستوحش، يقوم يصيح. زين، فعن هالطريق طريق نباح الكلب يستدعون الضياف الأضياف، فيسموه متمم النعم، مشيد المكارم، أن هذا يستدعي لنا الضيف. ونفس دخول الضيف إلى البيت يعتبروه مكرمة من المكارم. شايف هالصورة؟ ترى غاية ما أكثر ما يتصور في الحرص على مجيء الضيف. ولذلك عرف عندهم جماعة بحسن الضيافة، وممن عرف قيس ابن سعد ابن عبادة رضوان الله عليه. قيس سألوه فرد يوم قالوا له: هل رأيت أحدا أكرم منك قط؟ قال: بلى. قالوا له: بلى كنا شلون؟ قالوا: احنا طالعين بسفر وأوشك الليل أن يجننا وأخذنا المطر، آوينا إلى خباء، لقينا خباء دخلنا، لم نجد بالخباء رجلا، وجدنا امرأة هناك، دخلنا رحبت بنا، ما كدنا نشتقر حتى طلع علينا فارس. اجا فارس من الصحراء، دخل زوجها، قالت له: عندنا ضيفان. يقول: اقبل رحب بنا وعمد الى جزور نحره، جاب جزور من مبرك الابل، نحر الجزور، ومن بعد ما نحر الجزور امرنا فجمعنا الحطب، قال: شأنكم اخذوا اطايب اللحم شو كله، فعلا ما عندنا غير هذا. يقول: شرعنا نأكل. في اليوم الثاني، الدنيا مستمر المطر، يقول: في اليوم الثاني اقبل بجزور ذبحه. قلنا له: يا هذا اصلحك الله، احنا منحورة الامس، الناقة اللي انحرتها امس ما اكلنا منها الا يسير، موجود اللحم عندنا. قال: انا لا اطعم ضيفاني البائت من اللحم. نحر الجزور الثاني، في اليوم الثالث الجزور الثالث، في اليوم الرابع الجزور الرابع. يقول: شفنا هذا، احنا تناهينا، قلنا ما طول المطر مستمر احنا قاعدين عند هذا، هذا يخلص ما عنده، زي نطلع ما يكلف الامر. يقول: عندنا 100 دينار من الذهب تركناها، وقلنا لها لزوجته: اذا رجع اعتذري لنا عنده. والقينا 100 دينار وخرجنا. يقول: احنا نمشي بالصحراء واذا بالصوت من ورائنا، حين وإذا بهذا الفارس ملثم يركض من ورائنا، قال قفوا أيها اللئام، أتعطوني ثمن قراي؟ تعطوني ثمن القرا، ثمن الضيافة؟ والله لئن لم تأخذوا ما دفعتم لأملأن منكم رمحي. ثم نبذ إلينا الدنانير وكر راجعا. إذن الصور يعكسن لك الحرص اللي كان في حضارتهم على إكرام الضيف، أن الضيف كان يكرم غاية الإكرام. وبعد مش بس يكرم، لا أزيدك، إذا كان الضيف في ذيك الليلة متزوج صاحب البيت ويجي لي ضيف، يستعيبون علي أن يبيت مع زوجي حتى إذا كان ذيك الليلة عرسة، ما يقولوا لعار أنك أنت تبات مع زوجتك أبدا. ولهذا يقول أحد أدبائهم لحافي لحاف الضيف، والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع. لاحظ، لحافي لحاف الضيف، والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع، أحادثه إن الحديث من القرى، وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. وإذا استضافهم أحد من العيب أن واحد من عندهم يبين ألم في شيء، حتى إذا صارت له حادثة توجب الألم. الإمام الصادق سلام الله عليه كانوا عند ضيوف، عند واحد من غلمان استعجله، قال له بالعجل عجل لنا بالشواء. راح الغلام يجيب الشواء، حمل الشفود من التنور، وقع الشفود على رأس صبي للإمام الصادق، مات، قتله، مات. ما بدأ شيء على وجه الإمام الصادق بالمرة، اكتفوا ضيفان من الطعام وانتهوا وطلعوا. من بعد ذلك الإمام سلام الله عليه استرجع، سأل واحد من أصحابه قال له والله الحادثة هكذا، أكو عندنا طفل وقع عليه الشفود فقتله، وما رؤي للإمام على وجهه شيء من التأثر بالمرة أبدا. بالعكس، المطلوب من عنده أن يكون ضاحك، ما المطلوب من عنده أن يكون مثلا يبدو عليه شيء من الوجوم. هالصورة اللي يرسمها حاتم ابن عبد الله الطائي، أداعب ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. فالآية إذن جاي تعرض عليهم صورة من الصور اللي يألفوها في حضارتهم. شو تقولهم؟ تقولهم أن هؤلاء الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. شنو هذه الجنات؟ نزلا من عند الله، ضيافة. لكن وين هالضيافة؟ هاي الضيافة عند الله عز وجل. زين، خلي نلاحظ شنو معنى ضيافة عند الله، نزلا عند الله. ليش يعني؟ شنو الغرض من هذا نزلا عند الله؟ طبعا هذا يفيد معنى الإكرام. يعني مرة انت عندي ضيف بالجنة، زين، ومرة لا، نزلا عند الله، مو مطلق الجنة، يعني اكو بيها شيء من العناية، اكو شيء من العناية اكثر من كونك انت مجرد ضيف. لا، هاي العناية انك عند الله. ثم اكدت هالمعنى، قالت وما عند الله خير للأبرار. شنو وما عند الله خير للأبرار؟ اولا دخل نجي الى نزلا عند الله. عند الله احنا نقول ان العندية هنا وسيلة تشريف، نبالي. وهنا اكو بحث مهم يطرق واحد من فقهائنا. البحث شنو هو البحث؟ مثلا احنا نقول ان الدفن عند امير المؤمنين سلام الله عليه، او الدفن افرض عند رسول الله، مدعاة للقرب من النبي او للقرب من الايمان، وبالتالي هؤلاء محال رحمة الله، فتنزل رحمة الله وتشمله معهم. هالعندية، هاي العندية بيها شرف، بيها لون من الإضافة والشرف. هاي العندية في واقع الأمر مثل ما تقول فلان عند آل فلان، يعني في بيتهم، في ظلهم. فلما يقول هذه نزلان زين عند الله هذه هاي مو عند واحد آخر. شو تفيد؟ تفيد معنى التشريف، وإلا الجنات كلها نزل، مو كانت لهم جنات الفردوس نزلة، فجنات الفردوس كلها نزل، جنات الفردوس اللي هي جنات الإقامة أو جنات عدن كلها نزل، لكن لما تكون عند الله بها معنى التكريم، بها هاللونها من التكريم. زين اللي أكد شنو؟ اللي أكد وما عند الله خير للأبرار. شنو معنى وما عند الله خير للأبرار؟ هنا أكو ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هذا عند الله. عند شنو يعني؟ أكو بيلون من التعهد، ما تقول له هذا الشيء عندي. لما واحد مثلا يختلف وياك في قضية يقول لك أنت مسؤول عن هاي، تقول له هاي عندي، يعني على عهدتي أنا المسؤول عنها. كأن القرآن الكريم يقول أن هذا الوعد هو بعهدة الله، هو عند الله، أكو التزام من الله عز وجل بأنه سيوفيكم هناك عنده الجزاء. هذا عنده، هذا بمعنى الالتزام. والله عز وجل رب الصدق، إله الوعد الصادق. طبعا اللي يقبح عقلا يقبح شرعا، لأن الشارع سيد العقلاء. والشكل يعني الآن احنا عندنا مو مصدر من مصادر التشريع نسميه حكم العقل. شنو معنى حكم العقل؟ يعني اكو قضايا العقل يحكم بها، ونستكشف من حكم العقل بها حكم الشرع. مثلا ان الصدق زين والكذب قبيح، هاي ما يحتاج الا القرآن يقول لي الصدق زين والكذب قبيح. العقلاء باجمعهم يقولون الصدق زين والكذب قبيح. زين العقلاء لما اجماع العقلاء يحكمون بهذا، يعني شنو؟ يعني حكم العقل بها. الشارع سيد العقلاء، انا استكشف اكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فاقول ما حكم به العقل حكم به الشرع. ولا شك ان الوفاء بالوعد يحكم العقل به. اذا واحد وعد وفى العقلاء يمدحوه، واذا اخلف الوعد العقلاء يذموه. والله سيد العقلاء، الله عز وجل خالق العقل. اذا لما يقول هذا عندي يعني وعد مضمون، ما يتطرق الى شك ولا يتطرق الى ريب، لان التزام اكو به عند الله. اي وحده. زين ثانيا، عند الله يعني كثير دائم، وبالدنيا قليل زائل. عند الله عز وجل كثير ودائم، لكن عندنا قليل وزائل. زائل بالحياة، لأن مثل ما ذكرت لك ينتقل من يد إلى يد، ويا ريت يخلوه شوية يعني من بعد ما يموت مثلا يوم يومين. صدقني النزاع يصير بعد رأسا، هم رجعوا من القبر صار النزاع. هذا تعالي يقول انطيني حقي، وذاك يقول انطيني حقي، وينشى هذا الإنسان ينشى نهائيا. هذا اللي كد وكدح وجمع، هو بأي دافع ترى يجمع؟ ترى غالبا ذول اللي يطاردون ويجمعون يدفع بها الدافع، يجمع بها الدافع، دافع أن أولادي أرد أمن مستقبلهم. زين هذا الأب لما يحاول أن يأمن مستقبل أولاده، فذول الأولاد واحد من عندهم مثلا يفكر أن هذا جمع حتى يأمن مستقبلنا. خلي إحنا لا ننسى من بعد ما فارقنا فجأة، خلي لا ننسى هذا، نسوي له شيء من عمل الخير، نطيف الجزء من أتعاب اللي تعب، مثل ما راعانا نرعاه. ما أكو من هذا شيء أبدا، أأكد لك. بالمرة مو يقول أبو العتاهية، يقول أتطمع أن تخلد لا أبالك، أمنت قوى المنية أن تنالك، أما والله إن لها رسولا بها لو قد أتاك لما أقالك، كأني بالتراب عليك يحثى وبالباكين يقتسمون مالك. فالمشهد إذن الإنسان في واقع الأمر هناك في كثير ودائم، هنا في قليل ومنقطع. اثنين، الثالثة، هنا أي عطاء من إنسان لإنسان فيه ذلة، وعندك شعور بنقص، انت تشعر بالذل اذا صارت يد معطية ويد اخذة. ولهذا أذكر أبو سهل الصعلوكي، هذا يعتبره من الأبدال، رجل من الأبرار. أبو سهل كان إلى واحد عنده حاجة، حاجة من الحاجات عنده، شو يسوي هو؟ يجيب الدنانير والدراهم ينثرها بالأرض ويقول له: الدنيا بأجمعها أحقر من أن ترى فيها يد عليا ويد سفلى. يقول له: هواي الدنيا كلها ما تساوي أني أكسر لي خاطر واحد وأخليه يشعر بذل، يشعر بانكسار أن يده سفلى وأن يدي عليا. لا، هذا مطروح أمامك، أنا أدير وجهي وأنت خذ حاجتك. هذا المعنى الواقع اللي أسسه الإمام، هذا أخذ من أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين كان إلى طبع لي واحد يقول له: اكتب حاجتك على الأرض وابتعد. يقول له: لماذا سيدي؟ يقول له: أكره أن أرى عليك ذلة السائل أو ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. ها؟ يقول له: أنا مثلا قلت أبيات أحببت أن أمدحك بها. لا، ما حاجة، أوفر عليك مدحك. نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. في اللي يسأل هنا أو اللي يحتاج إلى غيره هنا راح يكون ملاك الذل، ولكن الحاجة إلى الله بالعكس مو ملاك ذل، لا، إنما هي ملاك عز. مو يقول له واحد من الأدباء: ربي روحي طليقة في مناجاتك والجسم مصفد مكبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
بروح متراكم ذنب يا رب ندمان، اغفر إلهي ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان. روحي متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا الكل لك إحسان. الذنوب نار وتاكل سنيني، الذنوب بشر ضايع تخليني، الذنوب حزن تالي يبكيني، الذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح، بعد هيها ترد لذنوب وثامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي. سامحني ما انسى بعد ربي أنا بيوم، لكني من راسي أحس حجد من الهموم، دنيا ما تغرني بعد لا لا بعد الله، غدار هاي الدنيا وعرف بيها ما تدوم. إلك جيت نادم دمعتي بخدي، إلك جيت إلك جيت غيرك سند ما عندي، إلك جيت إلك جيت ما خونا بعد وعدي، إلك جيت غريب وما أدلك يا رب دين، ترى بلياك تايه والدرب عثرة، بشر ندمان جيتك رايد تعذرة، بشر ندمان جيتك رايد تعذرة. سامحني يالكلك عطف ما انسى هيهات، ندمان يالبيك ارتجي علي مضوفات، محروم من كل شي احس غرتني الذنوب، والقلب من كثر الخجل بيق متحس مات، دمع طاح حضرتك وارتجي بعفوك، دمع طاح دمع طاح غرك شيب بلهراني، دمع طاح دمع طاح وصل للقهر ما هو الدمع طاح، من الغيرك إلهي حن علي، غرور بعيد أخذني وتايه بأمري، شسوق متحس يا رب خلص عمري، شسوق متحس يا رب خلص عمري.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت ليلتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 12:57 إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم، في الساعة 1:05 تمثيلية الإذاعة. يأتيكم برنامج العمارة الإيرانية في الساعة 1:42 عند 1:56 فقه الصلاة. آيات لها أسماء في الساعة 2:02 عند 2:16 دنيا الشباب. صفحات من التاريخ تأتيكم في الساعة 3:01 عند 3:08 قوافل وجد. قصة وعبرة في الساعة 3:13 بعد هذا البرنامج تأتيكم الوصايا الخالدة. فلسطين اليوم في الساعة 3:23 عند 4:08 يأتيكم نهج الحياة. استفتاءات عند 24:22. في الساعة 4:38 الكتاب الصوتي. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وتصبحون على كل خير.
مستمعين الأفاضل، تقبل الباري أعمالكم ببركة التمسك بكتابه الكريم وأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. نصغي في الدقائق التالية إلى تلاوة هادية بصوت القارئ رحيم خاكي، وهو يتلو على مسامعكم من بداية الآية 61 حتى نهاية الآية 69 من سورة العنكبوت المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن يا رحيم يا الله.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قل الحمد لله. بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وإن الدار